بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 26 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 5 من شهر رجب 438,000 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فلازلنا في باب الحيض عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما قوله وكذلك الطهر، أي أن الطهر أيضا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فأما أقل الطهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور، وهي رواية للحنابلة، إلى أن أقله 15 يوما. ذهب الجمهور وهي رواية للحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن أقله 15 يوما، واستدلوا بحديث: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. لكن هذا لا أصل له، كما ذكر الحافظ في التلخيص وغيره رحمه الله. والصحيح إنما جاء بلفظ: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، وبلفظ عند مسلم: تمكث الليالي ما تصلي. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أقله 13 يوما، استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي رحمه الله: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فجود علي رضي الله عنه قوله هذا. وفي رواية ثالثة عند الحنابلة ذهبوا في هذه الرواية إلى أنه لا حد لأقل الطهر، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق إقبال الدم وإدباره بأقل الطهر، وإنما اعتبر الصفة أو اعتبر بالصفة، ولأنه تعالى علق أيضا في آية الحيض، علق باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله: والقول الثالث أصح، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر بها الدم دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض من الشرع واللغة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما أنه لا حد لأكثر الطهر، فلأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك كالنووي وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، وحكى ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لكن ورد أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أو 7 أيام، وذلك عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. فمن النساء من تكون غالب عادتها 7، ومنهن من تكون غالب عادتها 6. واستدل لهذا القول بحديث: تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمهم الله، وقد صححه الترمذي وأحمد والإمام أحمد، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وضعفه بعض أهل العلم. وسيأتي الكلام على هذا عند الحديث عن الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. وهو يشير هنا إلى أحكام الاستحاضة، فالنساء في الاستحاضة لهن 3 حالات: إما معتادة أو مميزة أو لا هذا ولا هذا، كالمبتدئة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها. فأما الأولى وهي المعتادة، وهي التي يأتيها الحيض في أيام معلومة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، كأن يأتي في أول الشهر مدة 5 أيام أو 7 أو نحو ذلك، ويستمر كذلك، فهذه تعمل بهذه العادة. وقد جاء الشارع باعتبار العادة، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. وهذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد هاتين المرأتين إلى عادتهن، ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز، بل أطلق الرجوع إلى العادة، فدل على أن من كانت لها عادة فإنها ترجع لعادتها لا إلى التمييز. ولأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والله تعالى أعلم. وكذلك لو اجتمع لها التمييز والعادة، وهذا أشرت إليه، لو اجتمع لها التمييز والعادة قدمت العادة. وبهذا يقول الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. مثال ذلك: امرأة معتادة عادتها من أول الشهر إلى اليوم الثامن، أي أنه يأتيها الحيض من أول الشهر إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك ترى في اليوم التاسع دما أسود لمدة 5 أيام أو نحوها، ثم الباقي يكون لونه أحمر بخلاف دم الحيض، فاجتمع لهذه المرأة التمييز والعادة. فالقول الأول الذي ذكرته هنا أنها تعمل بالعادة لا بالتمييز، ودليلهم ما مر معنا من الأدلة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها أيضا في قصة أم حبيبة رضي الله عنهن. وذهب المالكية والشافعية، وهي رواية للحنابلة رحمهم الله، إلى أنها تقدم العمل بالتمييز لا بالعادة. دليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى، وحسنه الألباني رحمه الله، وصححه النووي رحمه الله تعالى. وقالوا أيضا التمييز يقدم على العادة، لأن التمييز أمر محسوس، ودلالة الحس أقوى في هذا الموضع، وهو علامة ظاهرة واضحة، فيرجع إليها. والراجح والله أعلم أو الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، لأنه أقوى دليلا فحديثه في الصحيحين، ولأن العادة أقوى العلامات. ثم هذا أيسر وأضبط للمرأة، لأن الدم قد يضطرب ويتغير وقد ينتقل من أول الشهر إلى وسطه أو يتقطع ونحو ذلك، فالأضبط لها أن ترجع إلى العادة، وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم. هذه الأولى وهي التي لها عادة معروفة. أما الثانية وهي المميزة التي لها تمييز، أي أنه لا عادة لها لكن لها تمييز، تميز الدم دم الحيض عن غيره، كالمبتدئة التي ابتدأ بها الحيض أو التي نسيت عادتها ولم تدري، التي نسيت عادتها وخفيت عليها لكنها تميز دم الحيض أيضا عن غيره بصفاته، فهذه تعمل بتمييزها فتعد حائضا بتمييزها، وما عدا ذلك فليس بحيض. مثال ذلك امرأة نسيت عادتها فلا تدري أهي من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن لها تمييز، ففي هذه الحال تأخذ بالتمييز. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، دليلهم قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض وأذن الآية، فقالوا هنا أن الشارع علق الحكم بوجود الحيض، ومعلوم أن الحيض له صفات يعرف بها، ومن أدلتهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها السابق، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، في رواية يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وكذلك من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء، أو بالدرجة بضم الدال وسكون الراء. كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وكذا وصله عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعللوا أيضا أن هذا الدم خارج يوجب الغسل، فجاز الرجوع إلى صفته عند الإشكال كالمني. وذهب الحنفية إلى أنها لا تعمل بالتمييز، وإنما حيضها 10 أيام. والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشوكاني ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادة النساء، كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في الدراري: فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة، فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحيض، وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر، لها حكم الطاهر، كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمييز. وسبق بيان صفة دم الحيض التي يتميز بها عن الاستحاضة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، أي مرة أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله: فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت الدم، ومستحاضة إذا رأت غيره. كما أشار إليه سابقا. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: فإن دم الحيض أسود يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا. يقول: إذا رأت دما كذلك، أي له صفة دم الحيض، إذا رأت دما كذلك حائضا، أي فهي حائض، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا، أي ليس له صفة دم الحيض فهي طاهر. ثم قال: وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت التعريفات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: دم الحيض يتميز بصفاته عن غيره، وذلك أن له 4 صفات. الأولى منها تتعلق باللون، فلون دم الحيض أحمر داكن، أي يميل إلى السواد، كما أن غيره من الدماء شديد الحمرة من غير دكونة. الصفة الثانية تتعلق بالرائحة، فرائحة دم الحيض منتنة وكريهة، وقد جاء في الحديث: إن دم الحيض أسود يعرف، أي أن له عرف كريه. الصفة الثالثة تتعلق بالغلظ والخفة، فدم الحيض غليظ، أما غيره من الدماء فإنها خفيفة. الصفة الرابعة وتتعلق بإحساسه عند الخروج، فدم الحيض لذاع، أي أن المرأة تحس له حرارة عند خروجه. فهذه 4 الصفات إذا عرفتها المرأة ميزت بها بين دم الحيض وغيره، فتكون حائضا إذا رأت هذه العلامات، ومستحاضة إذا تخلف هذه العلامات إذا تخلفت هذه العلامات عن الدم الخارج. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك صفة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرت معنا سابقا، ذكرها في الشرح الممتع، وهي التجمد، حيث يقول: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمد. والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق. هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنه دم عرق. والمعروف أن دماء العروق تتجمد. المراد بالتجمد التخثر. أقول انتهى كلامه. المراد بالتجمد التخثر، والله أعلم. أما الحالة الثالثة من حالات المستحاضة فهي التي لا تمييز لها ولا عادة، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر، وهذا يعرف بالاستقراء والتتبع كما مر. بحيث تجتهد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، يعني كأمها وأختها وخالتها وعمتها ونحو ذلك. وأيضا تنظر إلى ما هو أقرب إلى الحيض من دمها، فإن كان الأقرب أن يكون 6 أيام جعلته 6 أيام، وإن كان الأقرب 7 أيام جعلته أيضا 7 أيام، جعلته 7 أيام. وهذا هو مذهب الحنابلة ووجه للشافعية رحمهم الله. اختار هذا القول ابن تيمية الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا لحديث: تحيضي 6 أيام أو 7، تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي. وسبق هذا الحديث معنا قريبا. وهذا القول هو الأقرب للصواب، فإن في هذا خلافا كثيرا لا نطيل بذكره هنا. ورجح بعضهم أنها ترجع إلى عادة نسائها، وذكر أن هذا أرجح من كونها تعمل بغالب عادة النساء، يعني عموما ذكر أن الراجح أنها ترجع إلى عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها، فيترجع إلى هذا، ورجح هذا القول. فيتلخص مما سبق أن للمستحاضة 3 حالات أذكرها ملخصة هنا. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام من أول الشهر أو وسطه مثلا، فهذه تجلس قدر عادتها فتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصلت وتعتبر ما بقي استحاضة، لحديث: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة، فمن النساء مثلا من تحيض في الشهر الأول في أوله ثم في شهر آخر في أوسطه ثم الشهر الثالث أو في غيره تحيض في آخره وهكذا، لكن دمها متميز بحيث عندها القدرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالفروق السابقة. ففي هذه الحال تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه دم استحاضة، فتغتسل عند نهاية الدم الذي يحمل صفة الحيض، ثم يكون بعد ذلك شأنها شأن الطاهرات، فتصلي وتصوم على ما سيأتي من أحكام إن شاء الله تعالى. وذلك لحديث: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإن كانت كذلك فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، فإنها تجلس مثل عادة غالب النساء، وهي 6 أيام أو 7 من كل شهر، وتعتبره حيضا، وما سوى ذلك فهو استحاضة، لحديث: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فالمستحاضة إذن تعمل بالعادة أولا، وهذه لمن كان لها عادة، فإن لم يكن فالتمييز. فإن لم يكن لا عادة ولا تمييز فترجع إلى عادة غالب النساء، والله أعلم. والمبتدئة هي التي جاءها الحيض لأول مرة، فهذه ترد إلى التمييز إن كانت مميزة للدم، وإلا فإنها ترجع إلى غالب نساء أهلها كأمها وأختها وخالتها وعمتها كما مر. وهذا اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والخلاصة أن المستحاضة المبتدئة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء، فتجلس 6 أيام أو 7 من أول وقت رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا أن المستحاضة إن كانت لها عادة فإنها تعمل بعادتها، فإن لم يكن لها عادة وتميز الدم فتعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها هذا فإن لم يكن هذا ولا هذا، يعني ليس لها عادة ولا تميز الدم، فإنها ترجع إلى عادة نسائها، والله أعلم. هنا مسألة: هل الحامل تحيض؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، فقد ذهب المالكية والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة، اختارها ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحم الله الجميع، إلى أنها تحيض لعموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فهذه الآية تدل بعمومها أنه متى وجد الأذى وجد حكمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا فرق بين الحامل وغيرها. ثم إن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول الحمل، وهذا لا نزاع فيه، لكن الخلاف هل هو دم حيض أم لا. فأما أصحاب هذا القول الذين يرون بأنها تحيض فيقولون ما دام أنه حيض قبل الحمل بالاتفاق، يعني إذا جاءها قبل الحيض في عادتها فهو حيض بالاتفاق، فيستصحب حكمه حتى يأتي يقين يرفعه عن هذا الحكم، أي أنه إذا جاءها وقت إذا جاءها وهي حامل فيستصحب حكمه حتى يأتي يقين يرفعه عن هذا الحكم، فالأصل إذن بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. وذهب آخرون إلى أن الحامل لا تحيض، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعية في القديم، أو قول الشافعية رحمه الله في القديم رحم الله الجميع، وهو اختيار ابن حزم، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا. قالوا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة، ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم. وقالوا في فتوى أخرى الدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا دم حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي، انتهى. واستدل أيضا أصحاب هذا القول بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا هنا جعل عدة الحامل بوضع الحمل ولم يجعله بالحيض، ولو كانت تحيض لجعل عدتها ثلاثة أقراء أي ثلاث حيضات. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فقالوا هنا جعل الحمل علما على عدم الحيض. واستدلوا أيضا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الأمة حتى تحيض، قالوا فجعل وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل، فإذا حاضت علم أنها ليست حامل، وبهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولعل هذا القول والله أعلم هو الأقرب، وقد نقل بعضهم أن الطب الحديث أثبت أن ما ينزل من دم من المرأة الحامل إنما هو دم مرض وليس حيضا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى حكم الكدرة والصفرة، لعلنا نقف هنا ونذكر هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. وأسأله أيضا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد أعدائه، أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يعجل بنصر المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 26 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 5 من شهر رجب 38,400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فلازلنا في باب الحيض عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما قوله وكذلك الطهر، أي أن الطهر أيضا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فأما أقل الطهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور، وهي رواية للحنابلة، إلى أن أقله 15 يوما. ذهب الجمهور وهي رواية للحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن أقله 15 يوما، واستدلوا بحديث: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. لكن هذا لا أصل له، كما ذكر الحافظ في التلخيص وغيره رحمه الله. والصحيح إنما جاء بلفظ: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، وبلفظ عند مسلم: تمكث الليالي ما تصلي. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أقله 13 يوما، استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي رحمه الله: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فجود علي رضي الله عنه قوله هذا. وفي رواية ثالثة عند الحنابلة ذهبوا في هذه الرواية إلى أنه لا حد لأقل الطهر، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق إقبال الدم وإدباره بأقل الطهر، وإنما اعتبر الصفة أو اعتبر بالصفة، ولأنه تعالى علق أيضا في آية الحيض، علق باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله: والقول الثالث أصح، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر بها الدم دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض من الشرع واللغة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما أنه لا حد لأكثر الطهر، فلأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، كالنووي وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. وحكى ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لكن ورد أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أو 7 أيام، وذلك عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. فمن النساء من تكون غالب عادتها 7، ومنهن من تكون غالب عادتها 6. واستدل لهذا القول بحديث: تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمهم الله، وقد صححه الترمذي وأحمد والإمام أحمد، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وضعفه بعض أهل العلم. وسيأتي الكلام على هذا عند الحديث عن الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. وهو يشير هنا إلى أحكام الاستحاضة، فالنساء في الاستحاضة لهن ثلاث حالات: إما معتادة أو مميزة أو لا هذا ولا هذا، كالمبتدئة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها. فأما الأولى وهي المعتادة، وهي التي يأتيها الحيض في أيام معلومة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، كأن يأتي في أول الشهر مدة 5 أيام أو 7 أو نحو ذلك ويستمر كذلك، فهذه تعمل بهذه العادة، وقد جاء الشارع باعتبار العادة، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. وهذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث في الصحيحين، وعند مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد هاتين المرأتين إلى عادتهن، ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز، بل أطلق الرجوع إلى العادة، فدل على أن من كانت لها عادة فإنها ترجع لعادتها لا إلى التمييز، ولأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والله تعالى أعلم. وكذلك لو اجتمع لها التمييز والعادة، وهذا أشرت إليه، لو اجتمع لها التمييز والعادة قدمت العادة، وبهذا يقول الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. مثال ذلك: امرأة معتادة عادتها من أول الشهر إلى اليوم الثامن، أي أنه يأتيها الحيض من أول الشهر إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك ترى في اليوم التاسع دما أسود لمدة 5 أيام أو نحوها، ثم الباقي يكون لونه أحمر بخلاف دم الحيض، فاجتمع لهذه المرأة التمييز والعادة. فالقول الأول الذي ذكرته هنا أنها تعمل بالعادة لا بالتمييز، ودليلهم ما مر معنا من الأدلة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها أيضا في قصة أم حبيبة رضي الله عنهن. وذهب المالكية والشافعية، وهي رواية للحنابلة رحمهم الله، إلى أنها تقدم العمل بالتمييز لا بالعادة. دليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإنما هو عرق. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى وحسنه الألباني رحمه الله وصححه النووي رحمه الله تعالى. وقالوا أيضا التمييز يقدم على العادة، لأن التمييز أمر محسوس ودلالة الحس أقوى في هذا الموضع، وهو علامة ظاهرة واضحة فيرجع إليها. والراجح والله أعلم، أو الأقرب للصواب والله أعلم، هو القول الأول، لأنه أقوى دليلا، فحديثه في الصحيحين. ولأن العادة أقوى العلامات. ثم هذا أيسر وأضبط للمرأة، لأن الدم قد يضطرب ويتغير، وقد ينتقل من أول الشهر إلى وسطه، أو يتقطع ونحو ذلك. فالأضبط لها أن ترجع إلى العادة، وهذا القول هو الأقرب للصواب والله أعلم. هذه الأولى، وهي التي لها عادة معروفة. أما الثانية وهي المميزة التي لها تمييز، أي أنه لا عادة لها لكن لها تمييز، تميز الدم دم الحيض عن غيره، كالمبتدئة التي ابتدأ بها الحيض، أو التي نسيت عادتها ولم تدري، التي نسيت عادتها وخفيت عليها، لكنها تميز دم الحيض أيضا عن غيره بصفاته، فهذه تعمل بتمييزها فتعد حائضا بتمييزها، وما عدا ذلك فليس بحيض. مثال ذلك: امرأة نسيت عادتها فلا تدري أهي من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن لها تمييز، ففي هذه الحال تأخذ بالتمييز. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله. دليلهم قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض وأذن الآية، فقالوا هنا أن الشارع علق الحكم بوجود الحيض، ومعلوم أن الحيض له صفات يعرف بها، ومن أدلتهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها السابق: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، في رواية يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وكذلك من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة 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 بكسر الدال وفتح الراء، أو بالدرجة بضم الدال وسكون الراء، كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وكذا وصله عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعللوا أيضا أن هذا الدم خارج يوجب الغسل، فجاز الرجوع إلى صفته عند الإشكال كالمني. وذهب الحنفية إلى أنها لا تعمل بالتمييز، وإنما حيضها 10 أيام. والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادة النساء، كما جاء في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في الدراري: فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة، فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحيض، وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر، لها حكم الطاهر، كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدئة والملتبسة عليها عادتها، فإنها ترجع إلى التمييز. وسبق بيان صفة دم الحيض التي يتميز بها عن الاستحاضة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، أي مرة أخرى. ثم قال المصنف رحمه الله: فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت الدم، ومستحاضة إذا رأت غيره. كما أشار إليه سابقا. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: فإن دم الحيض أسود يعرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا. يقول: إذا رأت دما كذلك، أي له صفة دم الحيض، إذا رأت دما كذلك حائضا، أي فهي حائض، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا، أي ليس له صفة دم الحيض فهي طاهر. ثم قال: وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت التعريفات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: دم الحيض يتميز بصفاته عن غيره، وذلك أن له 4 صفات. الأولى منها تتعلق باللون، فلون دم الحيض أحمر داكن، أي يميل إلى السواد، كما أن غيره من الدماء شديد الحمرة من غير دكونة. الصفة الثانية تتعلق بالرائحة، فرائحة دم الحيض منتنة وكريهة، وقد جاء في الحديث: إن دم الحيض أسود يعرف، أي أن له عرف كريه. الصفة الثالثة تتعلق بالغلظ والخفة، فدم الحيض غليظ، أما غيره من الدماء فإنها خفيفة. الصفة الرابعة وتتعلق بإحساسه عند الخروج، فدم الحيض لذاع، أي أن المرأة تحس له حرارة عند خروجه. فهذه الأربع الصفات إذا عرفتها المرأة ميزت بها بين دم الحيض وغيره، فتكون حائضا إذا رأت هذه العلامات، ومستحاضة إذا تخلفت هذه العلامات عن الدم الخارج. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك صفة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مرت معنا سابقا، ذكرها في الشرح الممتع، وهي التجمد، حيث يقول: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمد. والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق. هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنه دم عرق. والمعروف أن دماء العروق تتجمد. المراد بالتجمد التخثر. أقول انتهى كلامه. المراد بالتجمد التخثر، والله أعلم. أما الحالة الثالثة من حالات المستحاضة فهي التي لا تمييز لها ولا عادة، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر، وهذا يعرف بالاستقراء والتتبع كما مر. بحيث تجتهد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، يعني كأمها وأختها وخالتها وعمتها ونحو ذلك. وأيضا تنظر إلى ما هو أقرب إلى الحيض من دمها، فإن كان الأقرب أن يكون 6 أيام جعلته 6 أيام، وإن كان الأقرب 7 أيام جعلته أيضا 7 أيام، جعلته 7 أيام. وهذا هو مذهب الحنابلة ووجه للشافعية رحمهم الله. اختار هذا القول ابن تيمية، الشيخ بن باز وابن عثيمين، وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، لحديث: تحيضي 6 أيام أو 7، تحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي. وسبق هذا الحديث معنا قريبا. وهذا القول هو الأقرب للصواب، فإن في هذا خلافا كثيرا لا نطيل بذكره هنا. ورجح بعضهم أنها ترجع إلى عادة نسائها، وذكر أن هذا أرجح من كونها تعمل بغالب عادة النساء، يعني عموما ذكر أن الراجح أنها ترجع إلى عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها، فيترجع إلى هذا، ورجح هذا القول. فيتلخص مما سبق أن للمستحاضة 3 حالات أذكرها ملخصة هنا. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام من أول الشهر أو وسطه مثلا، فهذه تجلس قدر عادتها فتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصلت وتعتبر ما بقي استحاضة. لحديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحال الثانية إذا لم يكن لها عادة، فمن النساء مثلا من تحيض في الشهر الأول في أوله ثم في شهر آخر في أوسطه ثم الشهر الثالث أو في غيره تحيض في آخره وهكذا، لكن دمها متميز بحيث عندها القدرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالفروق السابقة، ففي هذه الحال تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه دم استحاضة، فتغتسل عند نهاية الدم الذي يحمل صفة الحيض، ثم يكون بعد ذلك شأنها شأن الطاهرات، فتصلي وتصوم على ما سيأتي من أحكام إن شاء الله تعالى. وذلك لحديث إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإن كانت كذلك فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. الحال الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، فإنها تجلس مثل عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 من كل شهر وتعتبره حيضا، وما سوى ذلك فهو استحاضة. لحديث إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فالمستحاضة إذن تعمل بالعادة أولا، وهذه لمن كان لها عادة، فإن لم يكن فالتمييز. فإن لم يكن لا عادة ولا تمييز فترجع إلى عادة غالب النساء، والله أعلم. والمبتدئة هي التي جاءها الحيض لأول مرة، فهذه ترد إلى التمييز إن كانت مميزة للدم، وإلا فإنها ترجع إلى غالب نساء أهلها كأمها وأختها وخالتها وعمتها كما مر، وهذا اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والخلاصة أن المستحاضة المبتدئة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء، فتجلس 6 أيام أو 7 من أول وقت رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عرفنا أن المستحاضة إن كانت لها عادة فإنها تعمل بعادتها، فإن لم يكن لها عادة وتميز الدم فتعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها هذا فإن لم يكن هذا ولا هذا، يعني ليس لها عادة ولا تميز الدم، فإنها ترجع إلى عادة نسائها، والله أعلم. هنا مسألة: هل الحامل تحيض؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، فقد ذهب المالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحم الله الجميع إلى أنها تحيض لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فهذه الآية تدل بعمومها أنه متى وجد الأذى وجد حكمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا فرق بين حامل بين الحامل وغيرها. ثم إن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول الحمل، وهذا لا نزاع فيه، لكن الخلاف هل هو دم حيض أم لا. فأما أصحاب هذا القول الذين يرون بأنها تحيض فيقولون ما دام أنه حيض قبل الحمل بالاتفاق، يعني إذا جاءها قبل الحيض في عادتها فهو حيض بالاتفاق، فيستصحب حكمه حتى يأتي يقين يرفعه عن هذا الحكم، أي أنه إذا جاءها وقت إذا جاءها وهي حامل فيستصحب حكمه حتى يأتي يقين يرفعه عن هذا الحكم. فالأصل إذن بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. وذهب آخرون إلى أن الحامل لا تحيض، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعية في القديم، أو قول الشافعية رحمه الله في القديم رحم الله الجميع، وهو اختيار ابن حزم، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حيث قالوا اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا. قالوا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة عدة لإثبات براءة الرحم. وقالوا في فتوى أخرى الدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا دم حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي، انتهى. واستدل أيضا أصحاب هذا القول بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا هنا جعل عدة الحامل بوضع الحمل ولم يجعله بالحيض، ولو كانت تحيض لجعل عدتها ثلاثة أقراء أي ثلاث حيضات. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فقالوا هنا جعل الحمل علما على عدم الحيض. واستدلوا أيضا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الأمة حتى تحيض، قالوا فجعل وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل، فإذا حاضت علم أنها ليست حامل، وبهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولعل هذا القول والله أعلم هو الأقرب، وقد نقل بعضهم أن الطب الحديث أثبت أن ما ينزل من دم من المرأة الحامل إنما هو دم مرض وليس حيضا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، حكم الكدرة والصفرة. لعلنا نقف هنا ونذكر هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا والمسلمين. وأسأله أيضا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد عنا وعن المسلمين كيد أعدائه، أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يعجل بنصر المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.